والآن مع شرح مقرر الآداب، شرح كتاب الأسباب المعينة على طلب العلم الشرعي للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، المحاضرة 12.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم في هذه الأكاديمية، وأن ينفعنا وإياكم بهذا العلم الذي يقدم من كلام علمائنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا أكثر المنتفعين بهذا العلم. أيها الأحبة، ولازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى مع كلمات الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في الأسباب المعينة على طلب العلم، وهي في الحقيقة أمور نفيسة جدا ومستنبطة من معين كلامه رحمه الله تعالى. عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، فإن طريق الطلب ليس طريقا سهلا، طريق وعر، طريق صعب، طريق يحتاج إلى بصيرة، طريق يحتاج إلى فقه، إلى فهم، إلى ثبات. كثير من الناس طلب العلم، وكثير من الناس بدأ الطريق لكنه لم يحصل بعد ذلك شيئا، وإنما انقطع عن الطلب لآفة من الآفات اعترضته وأصابته، أو لعدم فهم لطبيعة هذا الطريق. فمهم جدا معرفة طبيعة هذا الطريق، لأن الشيطان لا يقف يا إخواني على باب ليصد الإنسان عنه أعظم من هذا الباب، وهو باب الطلب. هذا هو الصراط المستقيم، وقد قال الله عز وجل عنه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، حتى يصدهم عن هذا الطريق. لأنه يعلم أن طالب العلم هو الذي تحصل به حياة الأرض، إذ طالب العلم يربط أمته بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. فعلما لا يصد عن هذا الطريق، وإن حياة طالب العلم وإن نجابة طالب العلم ليست قصيرة على نفسه فقط، بل إنه ينور الطريق لإخوانه في مشارق الأرض ومغاربها. وعليه فإن هذا الطريق بالذات، طريق الطلب، هو الطريق الذي يحاول الشيطان أن يبعد الإنسان فيه عنه، ويحاول أن يشتاله عن مواصلته. ولهذا في الحقيقة نجد آفات كثيرة في هذا الطريق، سواء من نفس الإنسان من عجبه وغروره واغترار بنفسه، أو من الناس حينما يجد منهم شدة، أو يجد منهم بعض الأمور من النيل من سمعته أو الاعتداء عليه أو غير ذلك، فربما مل هذا الطريق وتركه. لهذا مهم جدا أن نطلع على كلام العلماء في هذا الباب. والحقيقة هذا الكلام المنتقى من كلام الذهبي رحمه الله تعالى نحن في حاجة ماسة إليه جميعا. وقد سبقت أيها الأحبة أسباب مهمة جدا في هذا الطريق حتى نعيها. والآن مع جملة من الأسباب الأخرى، وبها نختم إن شاء الله هذه المادة اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى وحوله وقوته ومدده. فإلى السبب 12، وهو كبر السن ليس عائقا في تحصيل العلم.
قال الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: حذق الإمام العلامة الكبير شيخ الشافعية أبو بكر القفال في صنعة الأقفال حتى عمل قفلا بآلاته ومفتاحه زينة 4 حبات، فلما صار ابن 30 سنة آنس من نفسه ذكاء مفرطا وأحب الفقه، فأقبل على قراءته حتى برع فيه وصار يضرب به المثل، وهو صاحب طريقة الخراسانيين في الفقه.
نعم، سبحان الله. ولقد كان ماهرا رحمه الله تعالى في صناعة الأقفال، ولهذا سمي ولقب بالقفال. لقب بالقفال لماذا؟ لأنه إنما كان يعمل في هذه الصنعة واشتهر فيها. لكنه لما آنس من نفسه ذكاء مفرطا حينما بلغ 30 سنة تحول إلى الطلب وأحب الفقه وطلب حتى صار شيخا كبيرا من شيوخ الشافعية. سبحان الله، ولقد كان إلى سن 30 يعمل في صنعته. إذن كبر السن ليس عائقا في تحصيل العلم، حتى ولو أنه صار عندك 50 سنة وليس 30 سنة، إذا علم الله عز وجل منك صدقا وإذا أقبلت بكليتك على العلم فتح الله لك. قد يبدأ الإنسان صغيرا ولكنه مهمل وليس عنده الجدية. واحد يبدأ من الصغر من 15 سنة لكن عنده إهمال، وآخر بدأ من 45 سنة لكنه كان عنده من جمع القلب على العلم، وكان عنده من الهمة العالية، وكان عنده من الصدق في هذا الطريق، وكان عنده من العناية بالعلم ما جعله يحصل ما لم يحصله هذا الذي سبق بسن. إذا ليست العبرة بهذا، لكن نعم إذا اجتمع نور على نور، إذا اجتمع صغر السن مع الهمة العالية هذا نور على نور. لكن لا ييأس كبير السن. والله يا أخواني لو أن الإنسان بلغ السبعين سنة ما ييأس. أولا لأن طلب العلم عبادة، ماذا لو ما حصل من العلم إلا القليل قبل موته؟ عبادة. فإذا مات على عبادة الطلب رجي له الخير، أن يحشر يوم القيامة مع العلماء، وأن يحشر يوم القيامة مع وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم.
وقد نال أبا الفرج ابن الجوزي محنة في أواخر عمره ووشوا به إلى الخليفة الناصر عنه بأمر اختلف في حقيقته، فجاء من شتمه وأهانه وأخذه قبضا باليد وختم على داره وشتت عياله، ثم أقعد في سفينة إلى مدينة واسط فحبس بها في بيت حرج، وبقي هو يغسل ثوبه ويطبخ الشيء، فبقي على ذلك 5 سنين ما دخل فيها حماما
يعني مستحما، حمام العام للاغتسال وغير ذلك. نعم.
وكان السبب في خلاص الشيخ أن ولده يوسف نشأ واشتغل وعمل في هذه المدة الوعظ وهو صبي، وتوصل حتى شفعت أم الخليفة وأطلقت الشيخ، وأتى إليه ابنه يوسف فخرج وما رد من واسط حتى قرأ هو وابنه بتلقينه بالعشر على ابن الباقلاني. وسن الشيخ نحو 80، فانظر إلى هذه على هذه الهمة العالية.
الله أكبر. وكان السبب في خلاص ابن الجوزية رحمه الله تعالى من سجنه الذي دخله أن ولده يوسف نشأ واشتغل وعمل في هذه المدة الوعظة وهو صبي، وتوصل حتى شفعت أم الخليفة فخرج ابن الجوزية رحمه الله. كان عمره 80 سنة فيقول فخرج وما رد من واسط حتى قرأ هو وابنه بتلقينه بالعشر على ابن الباقلاني. وسن الشيخ نحو 80. نعم.
السبب الثالث عشر،
المهم أن هذا منقول في التراجم، أن بعض أهل العلم إنما بدأ في العلم مبكرا، ما بدأ في العلم متأخرا وبدأ الطلب بعد سن كبيرة، ولكن لم يكن هذا عائقا له عن الإتقان وعن الحيض. كما قلت لكم الهمة تقصر عمر. أنا الآن لو كنت شابا ولست أهتم أحفظ يوما وأدع شهرا، وجاء من يحفظ كل يوم وجاء من يجمع قلبه على العلم، لا شك أن يوم من جمع قلبه على العلم بسنة ممن تشتت قلبه وتفرق ولم يجتمع العلم، فيوما يحفظ وشهرا يترك، حتى إذا جاء بعد الشهر إذا به قد نسي ما حفظ فيعود يحفظ مرة ثانية ثم يعود يتركه. يا إخواني بارك الله فيكم، أهم شيء بعد فضل الله سبحانه وتعالى الهمة العالية هي الخلاصة. الهمة أمضى من الوقت، الهمة أعظم من الوقت، فإذا انضاف مع الهمة استغلال الوقت فهذا نور على نور، هذا نور على نور. بعض إخواننا قد يبدأ متأخرا يمن الله عليه بالاستقامة عند 30 سنة عند 35 سنة، يحفظ القرآن بفضل من الله عز وجل في أقل من سنة، في أقل من سنة يحفظ القرآن، ثم يطلب علمه واجتهد فيسبق من بدأ هذا الطريق من 20 سنة، يسبقه. ليست العبرة بمسألة السن بقدر ما هي همة عالية. ولهذا صدق ابن القيم لما قال: لابد لطالب العلم من همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. الهمة. نحن نتكلم عن حفظ البخاري رحمه الله تعالى، هذا نعم هو أعجوبة وأمر عظيم، لكن انظروا أيضا إلى بذل البخاري. هل البخاري رحمه الله تعالى كان ينام ويحفظ في اليوم مثلا الدقائق أو الساعة؟ إنما البخاري رحمه الله تعالى يذكرون في ترجمته أنه كان يقوم في الليلة أكثر من 20 مرة، في الليلة الواحدة أكثر من 20 مرة، اهتماما بالعلم واهتماما بالحفظ. هذا البخاري رحمه الله تعالى، هذا ابن عباس يتوسد بيوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ العلم ولا يضيع فرصة ولا لحظة. وهذا عبيد بن يعيش شيخ البخاري تطعمه أخته طعمة العشاء 20 أو 30 سنة، ما عنده وقت يتعشى، إنما تطعمه أخته ويطلب. إذن الأمر راجع لماذا يا إخوان؟ الأمر راجع إليهم. أنت نفسك الآن، نحن طلاب مررنا بمرحلة الجامعات، أليس كذلك؟ مرحلة الجامعة، ألسنا كنا نراجع المادة في يومين؟ الامتحانات السبت الاثنين الأربعاء، إذا خرجنا من المادة الأولى يوم السبت راجعنا الكتاب كما وحفظناه ولخصناه في هذه السويعات التي بين هذه المادة وهذه المادة، هذه السويعات يعني كتاب ننهي في يومين، وأحيانا يكون الكتاب هذا أول مرة أنت تذكر، لكنك اجتمعت وجمعت قلبك عليه، لهذا وقع الانتفاع. فالمسألة يا أخوان راجع العلم. فهذه تسلية لكبار السن الذين مضى عليهم وقت لم يحفظوا أن ينشطوا، أن ينشطوا. لا تقل سني كذا، لا تقل لم أعد أحفظ. إذا كنت لم تعد تحفظ من أول مرة، احفظ من 10 مرة، أبذل وقت إن شاء الله تعوض ما مضى، والله يوفقك. نعم.
السبب 13 الاهتمام بالكتب. قال الذهبي رحمه الله: الكوكبي حدثنا محمد بن موسى المارستاني قال حدثنا الزبير بن بكار قال قالت بنت أختي لأهلنا: خالي خير رجل لأهله، لا يتخذ ضرة وسرية. قال: تقول المرأة: والله هذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر.
الله أكبر، الله أكبر. هذه الكتب أعظم مما لو تزوج 4 نسوة التي معه 3 أخريات فتقول: بنت أختي لأهلنا، خالي خير رجل لأهله، لا يتخذ ضرة يعني زوجة ثانية وسرية، لا عنده سرية ولا عنده ضرة، ما شاء الله ما شاء الله، متفرغ لك فقط، زوج لزوجته، لا عنده ضرة ولا عنده سرية. أما تقول المرأة زوجته: والله هذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر، لو كانت ضرة لرأيته كل 4، أما الآن اهتمامه كل يومه بالكتب والعناية بها والاطلاع عليها. نعم.
قال أحمد بن أبي الحواري: سمعت مروان ابن محمد الطاطري يقول: لا غنى لصاحب الحديث عن 3: صدق وحفظ وصحة كتب، فإن كانت 2 لم يضعف صدق وصحة كتب، وإن لم يحفظ رجع إلى كتب صحيحة.
نعم، يعني حتى لو ما حفظ رجع إلى كتب صحيحة، لكن لو حفظ من غير كتب صحيحة لكان لحانا صاحب تصحيفات. انتبههم، يبقى لابد من 3 أمور: الأمر الأول الصدق، الأمر الثاني الحفظ، الأمر الثالث صحة الكتب. طيب لو كان عنده 2 ما ضعف، أيهما؟ الصدق، هذا ركن لابد أن يوجد. طيب الحفظ أو صحة الكتب؟ قال الحفظ، صحة الكتب. لماذا؟
لأنه لو لم يكن عنده حفظ وعنده صحة الكتب أمكن أن يرجع إلى الأصول الصحيح، لكن لو عنده حفظ وليس عنده صحة الكتب إذن سيحفظ حفظا فيه التصحيف والتحريف ما انتفع. ولهذا حتى العلماء اليوم الذين هم على دراية بالحديث وكذا ولهم عناية بهذا الفن وغير ذلك، أكثرهم ليسوا حفاظا على الطريقة الأولى، فليس عندنا الآن من يحفظ 100,000 و200,000 و300,000 حديث، ما عندنا ولا كان المعلمي ولا كان الألباني ولا كان أحمد شكر على مثل هذا. طيب إذن ماذا؟ لكن عندهم حسن رجوع إلى الدواوين الصحيحة، وعندهم حسن اطلاع في هذا العلم، أمكنهم ذلك من الانتقاد الدقيق. فإذا صحة الكتب مقدمة على الحفظ. نعم.
السبب الرابع عشر من الأسباب المعينة على طلب العلم المذاكرة. قال الحافظ الذهبي: وقال ابن وهب: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن أن زهري كان يبتغي العلم عن عروة وغيره، فيأتي جارية له نائمة فيوقظها فيقول لها: حدثني فلان وفلان بكذا، فتقول: ما لي ولهذا؟ فيقول: قد علمت أنك لا تنتفعين به، ولكن سمعت الآن فأردت أن أتذكر أن أستذكره.
نعم، الله أكبر. يعني يأتي إلى الجارية وهي نائمة، جارية ما لها علاقة بالعلم، لكن يقول فيوقظها: قومي حدثني فلان وفلان بكذا. فتقول: ما لي ولهذا؟ أنا مالي أنا حدثك فلان أو ما حدثك فلان، ما لي ولهذا؟ فيقول: أعلم أنه ليس لك دخل بهذا، ولكن أردت أن أستذكر هذا الأمر وقد حفظته. الآن عندك زوجتك أيضا راجع عليها، أو ولدك أو غير ذلك، فالمهم أنه يريد أن يحفظ ما سمعه، أن يسمع ما حفظه على أحد. نعم.
وكان أبو بكر ابن الحداد لمحبته للحديث لا يدع المذاكرة.
نعم.
معمر عن قتادة عن مطرف قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة.
الله أكبر، الله أكبر، لأن نفعها متعدي، إذ العلم نفعه متعد، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
روى الأوزاعي عن الزهري قال: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة.
أي نعم، إنما يذهب العلم النسيان وعدم الحفظ والمراجعة وترك المذاكرة، لأن المذاكرة تثبت العلم. نعم.
وقال أبو الحسين ابن فارس اللغوي: سمعت الأستاذ ابن العميد يقول: ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها، حتى شاهدت مذاكرة الطبراني.
يعني يقول: أنا كنت أظن أن ألذ شيء من نعيم الدنيا الرئاسة والوزارة، لكن اتضح أن هناك ما هو ألذ وأعظم من ذلك. ثم ذكر قصة حصلت بين الطبراني رحمه الله تعالى والجعابي. قال:
حتى شاهدت مذاكرة الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي، فكان الطبراني يغلبه بكثرة حفظه، وكان الجعابي يغلب بفطنته وذكائه. نعم. حتى ارتفعت مراتبهما ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه، فقال
يعني
الجعابي
كان كفرسي رها. نعم.
فقال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي.
فأراد الجعابي أن يختبر الطبراني، فقال: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي، ليس في الدنيا إلا عندي، عرضه عليك خذه مني، ليس في الدنيا إلا عندي. فقال هاتي.
فقال: حدثنا أبو خليفة، قال: حدثنا سليمان بن أيوب، وحدث بحديث. فقال الطبراني: أنا سليمان بن أيوب.
يعني قال: عندي حديث ليس عند أحد من الدنيا. قال: هاتي هات الحديث هذا. قال: حدثني أبو خليفة، قال: حدثني سليمان بن أيوب. والطبراني مشهور ب كنيته ونسبته، وليس مشهورا باسمه، ولم يكن يعرف اسمه، أو يعتقد أنه سليمان بن أيوب آخر، هذا إذا كان يعرف اسمه. فقال: حدث سليمان بن أيوب وكذا وكذا إلى آخره. فقال الطبرني: تدري من سليمان بن أيوب هذا الذي تحدث أنت عن أبي خليفة عنه؟ إنه أنا. إذن أنت عندك هذا الحديث بماذا؟ بواسطة عن سليمان ابن أيوب، فاسمع مني الحديث مباشرة حتى يعلو فيه إسنادك. تعال بأخذه مني مباشرة، لقد حدثت عن سليمان بن أيوب بواسطة وهو أبو خليفة، خذه مني مباشرة بلا واسطة لتحدث الناس بهذا الحديث. قال ابن العميد
قال مني سمعه أبو خليفة فاسمع مني حتى يعلو فيه إسنادك. فخجل الجعبي فوددت أن الوزارة لم تكن، وكنت ابنا للطبراني وفرحت لفرحه أو كما قال.
الله أكبر. طبراني عاش 100 سنة مختومة، 100 سنة عاش 100 سنة كاملة. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى سمعت عبد الله ابن أحمد بن حنبل قال نزل أبو زرعة عندنا فقال لي أبي يا بني قد اعتضت عن نوافلي بمذاكرة هذا الشيخ.
نعم، عن نوافلي في العبادة وكذا بمذاكرة هذا الشيخ، فإن المذاكرة أنفع شيء في العلم، ولهذا ما كانوا يعدلون بالعلم شيئا ولو أنه تقدم على كثير من نوافل العبادة، بدل من أن يقوم ليل بخمس ساعات بأربع ساعات ممكن أن يقوم بساعتين ويذكر العلم، بدلا من أن يختم كل خمس كل أربع إذا كان عند عالم أو طالب يذاكره العلم، فإنه قد يقلل هذا ويجعل أوفر وقته للعلم، لأن العلم لا يعدله شيء. نعم.
روى الذهبي بإسناده عن أبي بكر بن زنجوية يقول قدمت مصر فأتيت أحمد بن صالح فسألني من أين أنت، قلت من بغداد، قال أين منزلك من منزل أحمد بن حنبل، فقلت أنا من أصحابه، قال تكتب لي موضع منزلك فإني أريد أن أوافي العراق حتى تجمع بيننا، فكتبت له فوافى أحمد بن صالح سنة 212 إلى عفان، فسأل عني فلقيني فقال الموعد الذي بيني وبينك، فذهبت به إلى أحمد بن حنبل واستأذنت له فقلت أحمد بن صالح بالباب، فأذن له فقام إليه ورحب به وقربه ثم قال له بلغني أنك جمعت حديث الزهري، فتعال حتى نذكر ما روى الزهري عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يتذاكراني ولا يغرب أحدهما على الآخر حتى فرغ، فما رأيت أحسن من مذاكرتهما. ثم قال أحمد بن حنبل تعال حتى نذكر ما روى الزهري عن أولاد الصحابة، فجعل يتذاكران ولا يغرب أحدهما على الآخر إلى أن قال لأحمد بن صالح.
يعني بين أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح، وأحمد بن صالح قد دخل ومعه هذا الرجل ليقدمه إلى أحمد رحمه الله، ولكن أحمد رحمه الله انشغل بالمذاكرة مع أحمد بن صالح، هات حديث الزهري عن الصحابة. نعم. وهات حديث الزهري عن أبناء الصحابة، إلى أن قال لأحمد بن صالح
عند الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن لي حمر النعم وأن لي حلف المطيبين. فقال أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل أنت الأستاذ وتذكر مثل هذا؟ فجعل أحمد يتبسم ويقول رواه عن الزهري رجل مقبول أو صالح عبد الرحمن بن إسحاق. فقال من رواه عن عبد الرحمن؟ فقال حدثناه ثقتان إسماعيل بن علية وبشر بن المفضل. فقال أحمد بن صالح سألتك بالله إلا أمليته علي. فقال أحمد من الكتاب؟ فقام من الكتاب، فقام ودخل فأخرج الكتاب وأملى عليه. فقال أحمد بن صالح لو لم أستفد بالعراق إلا هذا الحديث لكان كثيرا، ثم ودعه وخرج.
الله أكبر. الله أكبر.
السبب 15 من الأسباب المعينة على طلب العلم الشرعي الحفاظ على علم السلف.
إذن هذا أبو بكر بن زنجوية يقول قدمت مصر فأتيت أحمد بن صالح فسألني من أين أنت، فقلت ماذا، قال أين منزلك من أحمد بن صالح كذا كذا. المهم أن ابن زنجوية أدخل أحمد بن صالح على أحمد بن حنبل فتذكر هذا الحديث، قال فإني أريد أن أوافي العراق حتى تجمع بيننا، اللي هو أحمد بن صالح يقول لابن زنجوية، فكتبت له فوافى أحمد بن صالح سنة 212 عفان، فسأل عني اللي هو ابن زنجوية فلقيني فقال الموعد الذي بيني وبينك، فذهبت به إلى أحمد بن حنبل واستأذنت له فقلت أحمد بن صالح بالباب، ابن زنجوية يستأذن أحمد بن صالح، فأذن له فقام إليه ورحب بي وقربه، ثم قال له مباشرة يا إخوان ما نتغدى ولا نتعشى أو يستريح الشيخ يومين أو ثلاثة مباشرة، ثم قال له بلغني أنك جمعت حديث الزهري، فتعال نذكر ما روى الزهري عن أصحاب رسول الله. إذن أحمد بن صالح حرص على لقاء أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وأدخله عليه ابن زنجوية رحمه الله تعالى. فلما دخل أحمد بن صالح على أحمد بن حنبل تذكر حديث الزهري، لأن أحمد بن حنبل يقول بلغني أنك جمعت حديث الزهري، فتعال نذكر ما روى الزهري عن أصحاب رسول الله. طيب تعال نذكر ما روى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال لأحمد بن صالح عند الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي عن عبد الرحمن ابن عوف قال النبي ما يسرني أن لي حمر النعم وذكر الحديث. فقال أحمد بن صالح أنت الأستاذ، لأن أحمد كان معروفا بالعلم مشهورا به، وتذكر مثل هذا فكأن الحديث فيه شيء من العلل. فجعل أحمد يتبسم ويقول رواه عن الزهري رجل مقبول أو صالح، عبد الرحمن ابن إسحاق. فقال من رواه عن عبد الرحمن؟ فقال حدثناه ثقتان إسماعيل بن علية وبشر بن المفضل. فقال أحمد بن صالح سألتك بالله إلا أمليته علي. وكانوا يفرحون بهذا جدا، وكان العلم غنيمتهم. فقال أحمد من الكتاب، فقام ودخل وأخرج الكتاب وأملأ عليه. قال أحمد بن صالح لو لم أستفد بالعراق إلا هذا الحديث لكان كثيرا، لكان كثيرا. انظروا يا إخواني كيف يفرحون بالحديث الواحد، ويفرحون بالحرف يسمعونه، لأنهم كانوا يقدرون قيمة العلم. يقول لو لم أستفد من العراق في مذكرتي مع أحمد إلا هذا الحديث لكان كفيا لكان كثيرا. ثم ودعه وخرج. رحم الله السلف، رحم الله السلف. نعم.
السبب الخامس عشر من الأسباب المعينة على طلب العلم الحفاظ على علم السلف.
نعم، الحفاظ على علم السلف، العلم الموروث، العلم الصحيح، العلم النقي، العلم الذي ليس قال فلان وأرى كذا وأزعم وأحسب، إنما العلم المسند. فأنتم رأيتم في مذاكرة العلماء كيف يهتمون بهذا العلم المسند إلى السلف، خير أمة. نعم.
وقال عبد الواحد بن أبي هاشم سأل رجل ابن مجاهد لما لا تختار لنفسك حرفا يحمل عنك؟ قال نحن إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا.
نعم.
وقال الأصمعي سمعت أبا عمرو أبا عمرو ابن العلاء يقول لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرأ به لقرأت حرف كذا وحرف كذا.
ولكن القراءة إسناد، فأنا أبلغ ما قرأته عبر هذا الإسناد. نعم.
السبب السادس عشر من الأسباب،
أي أن الواحد كان اهتمامه بنشر علم السلف أعظم من أن ينسب شيء إليه. هذا حاصل هذه الفائدة يا أخوان، وهذه فائدة مباركة. الإنسان يا أخوان خصوصا ممن ليس من كبار العلماء، الإنسان يجعل همه أن يربط الأمة بالعلم الصحيح والعلم الموروث عن السلف، وألا ينسب إليه قول وألا ينسب إليه شيء، بل يكون غرضه ماذا؟ بل يكون غرضه إبلاغ هذا العلم الموروث عن السلف الصالح. ووالله ثم والله ثم والله ليس هذا بالأمر الهين ولا بالأمر القليل. تظنون أن هذا الأمر أمر قليل؟ لا والله يا أخوان، لو أن الإنسان جعل همته أن يربط الأمة بعلم السلف والله ليس سهلا هذا، والله ليس سهلا أن يكون الإنسان واسطة أمينة بين الأمة وبين علم السلف. أنتم ترون الآن يا أخواني سبحان الله، انظروا إلى هؤلاء قطاع الطريق الذين حالوا بين الأمة وبين علوم السلف. نعم والله يا أخواني قطاع طريق، فإما التصحيف وإما التحريف وإما التلبيس وإما التدليس وإما البتر وإما الفهم السيء لكلام العلماء. حتى أشغال الأمة، أشغال الأمة أقوال في أقوال في أقوال في أقوال في أقوال كل يا اخواني لحظة تطالع على النت يا شيخ نعم فلان افتى بكذا فتوى مخالفة ماذا تصنع؟ والله يا اخوان اهل العلم ما عندهم راحة في هذه الايام, ما يستطيعون النوم والله يا اخوان. ما ان ينظر اهل العلم في المخالف هذا حتى ادرك اخر افتى فتوى والثالث والرابع والخامس, وسهل العرض على هذه الشبكة وسهل العرض على وسائل الإعلام وغير ذلك مرئية مسموعة مقروءة, وكلهم يتفننون في المخالفة. ومن لدين الله عز وجل؟ كيف تنام ودين الله عز وجل ينال في مسألة عقدية, في مسألة فقهية, في مسألة مسلكية, في تشويش علم السلف؟ كيف ينام طالب العلم الذي بصره الله عز وجل بدينه؟ كيف ينام؟ فلو أن الناس جعلوا همهم ربط الأمة بالعلماء ويجمع الواحد الأمة على كلام السلف ولا يحدث قولا لم يسبق إليه, لو كان كذلك لحصل النفع الكبير. نعم.
السبب السادس عشر من الأسباب المعينة على طلب العلم الشرعي الترويح عن النفس. وقال حماد بن زيد كان الزهري يحدث ثم يقول هاتوا من أشعاركم وأحاديثكم فإن الأذن مجاجة وإن للنفس حمضة.
الله أكبر, هذا الترويح. لا تظن يا طالب العلم أن الترويح تذهب إلى الشواطئ حيث الاختلاط, لا تظن أن الترويح تذهب إلى المطاعم المختلطة وكذا, لا تظن أن الترويح تذهب تلعب اللعب الذي يدوم الأيام دون انتفاع ولا فائدة. ترويح طالب العلم ليعيد لنفسه النشاط بأمر مباح, اكتبوا هذه. ما الترويح لطالب العلم؟ ترويح يعيد للنفس نشاطها لتواصل الطلب, شريطة أن يكون ذلك بأمر مباح. ولو كان من الملح, من ملح العلم لكان خيرا وخيرا, لأن الإنسان ينتفع بهذا. ولهذا الزهري يعدل إلى ماذا؟ يعدل إلى الأشعار, والأشعار نافعة لطالب العلم لأنها تقوم اللسان وتطلعك على لغة العرب, وليست بعيدة, ليس الغناء, ليس سماع الأفلام والمسلسلات, لا, هذا هو. فهذه أمور أخذناها اليوم تتعلق بإعانة طالب العلم على طلبه. الأول كبر السن ليس عائقا في تحصيل العلم, الثاني الاهتمام بالكتب, الثالث المذاكرة, الرابع الحفاظ على علم السلف, الخامس الترويح عن النفس. وبهذا نكون قد ختمنا هذه المادة المباركة إن شاء الله من مادة الأداب هذا اليوم بفضل من الله سبحانه وتعالى. نضع عدة أسئلة على هذه المادة. السؤال الأول, كبر السن ليس عائقا في تحصيل العلم, اذكر ما يدل على ذلك, اذكر ما يدل على ذلك. السؤال الثاني, قال الطاطري رحمه الله لا غنى لصاحب الحديث في عن ثلاثة, لا غنى لصاحب الحديث عن ثلاثة, أذكرها مع بيان أهم ثنتين منهما, منهم مع بيان أهم ثنتين منهم. السؤال الثالث, أذكر باختصار قصة الطبراني مع أبي بكر الجعابي مع ذكر الفوائد المستنبطة، مع ذكر الفوائد المستنبطة. السؤال الذي بعد ذلك: ما فائدة ترويح النفس؟ ما فائدة ترويح النفس لطالب العلم مع ذكر الضابط في ذلك؟ مع ذكر الضابط في ذلك. بهذا نكون قد فرغنا من هذه المادة المباركة، وذلك في يوم الجمعة الموافق 29 من شهر رمضان لعام 41,400,000، ولله الحمد والمنة. وبهذا نكون قد فرغنا من مادتنا الأولى، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.